أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. ثانيا، مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل. ذكرنا أن المصنف في القول التاسع بحث مسألتين أو نقطتين. النقطة الأولى كانت في ما هو المراد من المقتضي وما هو المراد من المانع. النقطة الثانية مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، من أن الشك إذا كان في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، لا حجية الاستصحاب فيه. أما إذا كان الشك في الرافع بكل أقسامه، سواء كان شك في رافعية الموجود أو شك في وجود الرافع في كل أقسامه، فهذا حجة وقد دلت عليه الأدلة. فالمصنف الآن يرى مدى دلالة الأخبار على هذا القول التاسع الذي هو التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه. وبين الشيخ الأعظم أن حقيقة الناقض، يعني كيف دلت الأخبار المتقدمة على التفصيل، وهو إذا كان شكا في الرافع فحجة، وإذا كان شكا في المقتضي فليس بحجة، لأن الأخبار ليست ناظرة له، وإنما ناظرة إلى الشك في الرافع فقط. بيان ذلك بينه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه بأن حقيقة النقض هي رفع الهيئة الاتصالية. حقيقة النقض لا تنقض. ما هو المراد من النقض؟ هو رفع الهيئة الاتصالية. وبما أن هذا النقض الذي نهي عنه لا تنقض، هذا النهي الذي نهي عنه، هذا النقض الذي نهي عنه إنما متعلق بمن؟ باليقين. لا تنقض اليقين. واليقين لا هيئة اتصالية له، لا هو ولا المتيقن، لا نفس اليقين ولا الأمر المتيقن، لا توجد هيئة اتصالية. واضح إن شاء الله؟ اليقين لا هيئة اتصالية له، فعليه لابد أن يقال أن المراد من النقض هو معنى آخر. ما هو المعنى الآخر؟ هو رفع اليد عن اليقين السابق. وهذا رفع اليد عن اليقين السابق سر معنى مجازي، يعني استعمل النقض في معنى آخر غير معناه الحقيقي. فيراد منا المعنى المجازي، والمعنى المجازي أحد أمرين: إما أن نقول رفع اليد عن اليقين السابق مطلقاً، سواء كان المتيقن بنفسه قابل للبقاء والاستمرار، أو أن المتيقن ليس باقيا ولا مستمرا في نفسه، ليس له استعداد للبقاء والاستمرار. أو نقول أن المعنى الثاني الذي أريد من لفظ النقض بعد عدم إمكان إرادة معناه الحقيقي وهو رفع الهيئة الاتصالية، هو رفع اليد عن اليقين فيما لو كان المتيقن له استعداد وبقاء. وبما أن المعنى الثاني هو أقرب المجازات، فكون أقرب هو قرينة معينة لمن؟ معينة للمعنى الثاني. فيكون المراد من النقض هو رفع اليد عن اليقين السابق فيما لو كان المتيقن له استعداد وبقاء. فإذا لفظ النقض الوارد في الروايات ناظر إلى هذه الحالة، فيما لو كان اليقين الأمر المتيقن إنما له بقاء واستمرار، يعني فيما لو كان المقتضي متحقق وهو وجود الاستعداد والمكنة لبقائه واستمراره لولا الرافع. واضح إن شاء الله؟ فخلاصة ما ذكر هذين نقطتين: النقطة الأولى أن النقض بمعناه الحقيقي لا يمكن أن يراد من الأخبار الشريفة، لأنه رفع الهيئة الاتصالية، ولا هيئة اتصالية لا لليقين ولا للمتيقن، فهذا قرينة على أنه يراد منه المعنى الآخر، معنى مجازي. وبما أن المجازات متعددة، والمعنى الثاني وهو رفع اليد عن خصوص ما له اقتضاء وبقاء واستمرار هو أقرب المجازات، فالأقربية هي القرينة المعينة، لأننا ذكرنا في المقام نحتاج إلى قرينة صارفة وهي عدم الصحة، وإلى قرينة معينة وهي الأقربية. واضح إن شاء الله؟ بعد ذلك المصنف بيّن توضيح مقصود المصنف وبما يدور بهذا المعنى الذي ذكرناه. قال الشيخ الأعظم إن حقيقة الناقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، عندما يقال إبرام الحبل يعني فتل الحبل، الذي يقابله نقضه يعني رفع الهيئة الاتصالية بين أجزائه. والأقرب إليه والأقرب إلى هذا المعنى بعد عدم إمكان إرادة هذا المعنى على تقدير مجازيته، على تقدير أن النقض يراد منه المجازية، هو رفع الأمر الثابت إلى أن قال فيختص متعلق النقض بما من شأنه الاستمرار. هاي أصل الدعوة مالته. وعليه فلا يشمل اليقين المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار الشريفة، لا يشمل ماذا؟ اليقين. اليقين الأول فاعل يشمل، واليقين الثاني مفعول به. فلا يشمل اليقين اليقين متى؟ إذا تعلق اليقين بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره. توضيح مقصود مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان، أن النقض لغة لما كان معناه رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، عندما نقول نقض الحبل يعني رفع الهيئة الاتصالية بين أجزائه، فإن هذا المعنى الحقيقي للناقض ليس هو المراد من الروايات قطعا. لماذا؟ لأن المفروض في موارد الروايات طرو الشك في استمرار المتيقن. احنا فارضين أن الشك حصل، طرأ الشك، واضحة؟ فهذا طرو الشك لم يبقي هيئة اتصالية لا لليقين ولا للمتيقن، فعلا ماكو هيئة اتصالية لا لليقين ولا للمتيقن بعد طرو الشك. وعليه فإن اليقين أو المتيقن لا هيئة اتصالية له، حتى يقال إذا تعلق النقض به كان رفع الهيئة الاتصالية، سالبة بانتفاء الموضوع. لا ترفع الهيئة الاتصالية، هو ما عنده هيئة اتصالية لا باليقين ولا بالمتيقن لفرض أن الشك قد طرأ عليه. واضح إن شاء الله؟ فلابد أن نحمله على معنى آخر مجازي، لأن المفروض في موارد الروايات، مواردها، موارد الأخبار، طرو الشك في استمرار اليقين، هو مشكوك أن اليقين باق أو انقطع، فلا هيئة اتصالية باقية لليقين ولا لمتعلقه المتيقن بعد الشك في بقائه واستمراره. يعني سبب طرو الشك هو الذي لم يجعل عندي هيئة اتصالية حتى نقول النقض إذا تعلق به نقول رفع الهيئة الاتصالية، سالبة بانتفاء الموضوع. لا توجد هيئة اتصالية حتى أنهى عن رفعها، هي هيئة اتصالية ما موجودة. وعليه فيتعين، يترتب على هذا يتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز، ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما إما أو. وإذا تعددت المعاني المجازية بعد إيش نحتاج؟ نحتاج إلى قرينة أخرى وهي القرينة المعينة. أصل المجاز مجزوم قرينة صارفة، يحتاج إلى قرينة صارفة، لولاها لما صار مجازا. ثم إذا صرف اللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى الثاني ووجدنا المعنى الثاني متعددا، نحتاج أيضا إلى قرينة معينة، ليكون لأن المجاز المتعدد يكون حكمه حكم المشترك، المشترك يحتاج إلى قرينة معينة. وإذا تعددت المعاني المجازية فلا بد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الأقربية، وهذا يكون يعني الأقربية قرينة معينة للمعنى المجازي، يعني نفس المقربية الأقربية عفوا هي التي تكون قرينة على تعيين المعنى المجازي. وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر، وهما أولا أن يراد من النقض مطلق رفع اليد عن الشيء وترك العمل به وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له، يعني رفع اليد مطلقا سواء كان هذا الذي رفعت اليد عنه له الاستعداد للبقاء فيه اقتضاء أو لا اقتضاء له، فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين. مين أن يراد منه رفع الأمر الثابت فقط، يعني ما له ثبات واستمرار وبقاء. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، لأن الثبات قريب منين؟ من الهيئة الاتصالية الذي فيه مكنة، فيه مش نعبر عنها، فيه ملائمة بين أجزائه. هذا المعنى، شلون أقدر أوصله؟ يعني أمر ثابت وهيئة اتصالية، فكما أن الهيئة الاتصالية لانحلال بين أجزائها، فالأمر الثابت أيضا لانحلال فيه. هذا جعله أقرب للمجازات. وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي، فهو الظاهر من إسناد النقض إلى اليقين. إذن شنو المراد الآن؟ صار عندي المراد من النقض هو رفع اليد عن الأمر الثابت فقط. فإذا قال لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض ما له ثبات واستمرار، أما ما لا ثبات ولا استمرار له أنه غير شامل له وعليه، فتكون الروايات ناظرة فيما لو أحرز المكلف المقتضي، صحيح، الذي فيه اقتضاء، وشك في الرافع، فهنا هذا المقتضي ما له الثبات والبقاء جاء النهي لا تنقضه، لا ترفع اليد عنه. وحينئذ، حين كون المعنى الثاني هو أقرب المجازات وهو حملنا لفظ النقض عليه، فيختص متعلق النقض بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. فقط إذا عندي هذا المعنى متحقق وهو ما له بقاء واستمرار، ما كان ثابتا هذا الذي يرد عليه النقض، فجاء النهي لا تنقض، ما كان ثابتا لا ترفع اليد عنه. هنا قد يقال هذا الكلام ما زال للشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه المصنف بينه، قد يقال بأن إذا حملنا النقض على من؟ على المعنى الخاص، صحيح؟ أن اليقين وهو الذي تعلق به النقض، وهو اللي نعبر عنه المنقوض، اليقين عام، فمن كان على يقين من أمر لا بقاء له هذا يقين، وتارة يكون الإنسان على يقين بأمر له ثبات وبقاء، فإذن اليقين عام لا تنقض اليقين. النقض حملناه على لا ترفع اليد عن الأمر الثابت، فصار النقض خاص واليقين عام باقي على عمومه، فراح يصير تدافع في العبارة. واضحة الفكرة؟ النقض أمر خاص واليقين أمر عام، لأنه شامل لكل يقين لم يقيد بالثابت. الذي قيد بالثابت هو النقض لاستحالة أو لعدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي، فحملناه على أقرب المجازات وهو رفع اليد عن الأمر الثابت. فالثبات ملحوظ في النقض ما لحظ في اليقين، اليقين باق على عمومه، فراح يصير الكلام أشبه بوجود التدافع. المصنف نقل عن الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه من أن الفعل إذا كان خاصا، الفعل الخاص إذا تعلق بمتعلق عام، يكون الفعل الخاص الظاهر أن خصوص الفعل هو الذي يقيد عموم المتعلق. إذا كان خصوص الفعل الخاص هو الذي يقيد عموم المتعلق ولا عكس، لا أن عموم المتعلق يكون ظاهرا في أن المراد من الفعل هو العام. يجيب مثال على هذا، مثال يقرب الفكرة، يقول إذا قلنا لا تضرب أحدا، لا تضرب أحدا، فالضرب عفوا الضرب فعل خاص، والظاهر منه هو الضرب المؤلم، صحيح؟ أما لو كان ضربا اسمه يصدق عليه الطبيعة من دون أن يحصل إيلام، هذا لا معنى للنهي عنه. فلا تضرب، أن الظاهر أن المراد منه مو الضرب مطلقا حتى لو لم يكن مؤلما، وإنما شنو النهي عن من؟ العرف ماذا يفهم لا تضرب أحدا؟ يعني لا تضرب أحد ضربا مؤلما. فإذا المراد من الضرب الظاهر بمقتضى النهي عنه هو ماذا؟ الضرب المؤلم الذي يترتب عليه شنو؟ مسألة شرعية، وهي مثلا ثبوت الدية، إذا أحمر إذا اسود إذا ازرق تترتب على الضارب الدية والحكم الشرعي. لكن إذا مجرد وضع اليد على اليد يسمى ضربا يصدق عليه الطبيعة، لكن من دون أن يؤثر في بدن الآخر شيئا، هذا مو منهي ليس له. فبمقتضى ثبوت النهي للضرب يكون الضرب ظاهر بمن؟ بالإيلام، الضرب المؤلم. إذن فعل خاص وعام؟ فعل خاص. أحد؟ أحد عام، شامل للحي والميت، شامل للحي والميت. في مثل هذا إما أن نقول أن عموم المتعلق وهو أحد هو الذي يكون ظاهرا على خصوص الفعل وعليه يكون الضرب مطلقا منهي عنه، وإما أن نقول خصوص الفعل هو الظاهر في ماذا؟ في تقييد المتعلق، ويكون المراد من هذه العبارة لا تضرب أحدا حيا، لأن الإيلام إنما يكون إلما لخصوص الأحياء، أما الأموات لا يشعرون بالألم. فعند صدر الأمر بين ظهور الفعل في الخصوص الذي يؤدي إلى تخصيص المتعلق، أو إلى أن عموم المتعلق هو الذي يؤدي إلى عمومية الفعل وإطلاق الفعل وعدم تخصيصه، واضح إن شاء الله؟ فيقول في مثل هذا الكلام يحمل الكلام على الخصوص، ويكون ظهور الفعل في الخصوص هو الذي يقيد المتعلق. إذا جئنا إلى المقام مش عندنا احنا نقض والمراد منا خاص، ويقين والمراد منا عام، فهاي القاعدة راح تجي هي في المحاورة أن خصوص الفعل يؤدي إلى تقييد العموم، تقييد عموم المتعلق، وعليه فيكون المراد من اليقين خصوص ما له استحكام، ما له بقاء وثبوت، واضح إن شاء الله. والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول. لماذا؟ لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما، كما في قول القائل لا تضرب أحدا، فإن الضرب يكون قرينة على اختصاص متعلق وهو أحد، المراد من أحد خصوص الأحياء، لأن أحد شامل للأحياء والأموات، ولا يكون عموم أحد للأموات قرين على إرادة مطلق الضرب سواء كان مؤلما أو لا. فإذا الظاهر من الضرب المؤلم، والمؤلم إنما يكون للأحياء، وأحد شاملة للأحياء والأموات، فالظاهر أن يحمل خصوص الفعل على تقييد المتعلق. هذه خلاصة ما أفاده الشيخ، وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها، ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق إن شاء الله تعالى. إذن قضيتين، القضية الأولى المناقشات، والقضية الثانية الحق في المقام. ما عندنا كما عبر المصنف ليتضح مقصوده وليتجلى الحق. إذن الكلام راح يصير في نقطتين، المناقشات وسيتعرض فيها إلى مناقشتين، ثم بعد ذلك عندما يكتفي بهاتين المناقشتين يتعرض إلى بيان الحق بذكر مقدمات وصولا إلى النتيجة، إن شاء الله واضحة زين. أما المناقشة الأولى فواردة على تفسير النقض، يعني ليست بالأهمية لأنه قد يكون تسامح في التعبير، واردة على تفسير النقض أن المراد من النقض رفع الهيئة الاتصالية، هذا ليس المعنى اللغوي، وإنما المعنى اللغوي هو ما يقابل النقض، ما يقابل إبرام الشيء يقابله النقض، أبرم الحبيل بمعنى فتله وجعله قطعة واحدة. هسه اجعل لازمه هيئة اتصالية، اجعل لازم الإبرام شنو؟ ثبوت هيئة اتصالية بين الأجزاء التي أبرمت. ما يقابله النقض هو نقض لهذا الإبرام، أما رفع الهيئة الاتصالية هذا ليس معنى للنقض. إذا تسامحنا فنقول هو معنى لازم للمعنى المطابق، فتفسير باللازم لا بمعنى. هذا المناقشة الأولى، إن النقض يقابل الإبرام، والنقض كما فسروه في اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك مما يصح فيه الإبرام، الأمر الذي يصح فيه الإبرام يصح فيه ماذا؟ النقض، لأنه إفساد ما أبرمته. وعليه فتفسيره من الشيخ قدس الله نفسه برفع الهيئة الاتصالية ليس واضحا بل ليس صحيحا، لأن إذا نريد نتنزل ماذا نقول؟ أن الهيئة الاتصالية هي لازمة للإبرام، ورفع الهيئة الاتصالية لازم للنقض وليس هو معنى النقض، لازم الشيء غيره، إذ أن مقابل الاتصال الانفصال، فراح يكون الإبرام اتصال والنقض إبرام انفصال، وهذا واضح أن النقض ليس انفصالا، فيكون معنى النقض حينئذ انفصال المتصل، وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد. عندما نقول نقض عهده نقض العقد الذي بينهما، فليس معناه ماذا؟ انفصل، انفصل انفصال ما كان متصلين، وإنما إفساد ما أبرموه. أقول ليس من البعيد أن يريد الشيخ من الاتصال ما يقابل الانحلال، الاتصال ما يقابل الانحلال، وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير لا ما يقابل الانفصال فلا إشكال. ساد أكو إذا كل سلمنا وراح يصير عندنا أكو تسامح في التعبير، ليس مناقشة لبيان أن ما ذهب إليه من دلالة الأخبار على التفصيل لا ينبغي الالتزام بها، مو مناقشة مهمة، مناقشة على أنه فسر الإصطلاح بتفسير، بس يقول يا بتسامح في التعبير في هذا التفسير ومراده أمر آخر، فليس مناقشة بأهمية حتى تكون إشكالا على دلالة الأخبار على التفصيل الذي ذهب إليه. المناقشة الثانية هي المهمة التي هي في صميم المسألة. المناقشة الثانية وهي أهم مناقشة، عليها يبتني صحة استدلال الشيخ على التفصيل أو بطلانه. وحاصلها هاي المناقشة مناقشة صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى الشيخ في أن الأخبار الشريفة دالة على التفصيل التاسع، وبيان ذلك بالبيان الذي ذهب إليه المصنف من أن النقض لا يمكن أن يتعلق باليقين بمعناه الحقيقي، فلا بد أن يكون معنى مجازي، والبيان اللي بيناه واضح إن شاء الله. زين، حاصل ما يذكر في المقام أن ما ذهب إليه المصنف، ما ذهب عفوا إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه من عدم تعلق النقض باليقين، ففيما لو كان يقينا، قال لأنه على بيان لا توجد هيئة اتصالية، فلا بد أن يفسر اليقين بالمتيقن، لأن الذي له بقاء واستمرار مو اليقين، المتيقن الذي له بقاء واستمرار مو اليقين، المتيقن هو الذي له بقاء، الذي له بقاء واستمرار يقينه بالطهارة ونفس الطهارة، ليش؟ يقينه حصل بشك، هو اليقين ليس له بقاء واستمرار لعروض الشك عليه أو تبدله بيقين آخر. أما الذي يكون له بقاء واستمرار منه هو المتيقن. وعليه فإذا أردنا أن نلتزم بما ذكر صاحب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه صاحب التفصيل، إذا أردنا أن نلتزم به فلا بد أن نؤول اليقين الوارد في الروايات إلى أن المراد منه المتيقن، وهذا الشيء ليس ابتداعا، وإنما الشيخ نفسه اعترف أن اليقين في الروايات لا بد أن يحمل على المتيقن على كل حال. يعني أي صاحب قول أراد أن يستدل بالأخبار على قوله لا بد أن يحمل اليقين على المتيقن، فهو نفسه يعترف أن اليقين المراد من المتيقن، لأن النقض لا يتعلق باليقين وإنما يتعلق بالأمر المتيقن، فهو الذي له بقاء واستمرار. وعليه ظاهرا في الرواية أن لفظ اليقين قد تعلق بمن، لفظ النقض بمن تعلق؟ تعلق باليقين، فلابد من حمل اليقين على المجاز في الكلمة أنه أطلق اليقين وأراد المتيقن. شلون أطلق القرية وأراد أهل القرية؟ هاي واسأل القرية نفس الكلام، واسأل القرية هي نظير ما نحن فيه، لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين، واسأل القرية. اسأل القرية إما أن نقول المراد من القرية من هو؟ أهلها، من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، أكو علاقة بيناتهم، فيكون هذا مجاز مرسل. وإما أن نقول هذا مجاز في الحذف، وأصل الكلام أهل القرية، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، فيكون الكلام واسأل أهل القرية، فحذف المضاف الأهل وأقيمت القرية مقامه، فانتصبت انتصاب وأصبح كأنه اسأل القرية. في المقام كذلك لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض المتيقن، صحيح، لا ترفع اليد عن الأمر الثابت اللي هو المتيقن، أو فيكون مجاز في الكلمة، أو مجاز في الحذف، يعني أصل الكلام لا تنقض متعلق اليقين، لا تنقض متعلق اليقين. قول اليقين بمن يتعلق؟ بالمتيقن، بالطهارة، يعني لا تنقض متعلق اليقين في هذه المسألة، لا تنقض الطهارة، لأن لها أمر، لأن لها دوام واستمرار وثبوت، وهذا قد نهي عنه بمقتضى الرواية. وعلى هذا إذا وصلنا إلى هذه النتيجة أن لفظة اليقين مجاز إما في الكلمة وإما في الحذف، هذا خلاف الظاهر، المجاز خلاف الظاهر، وكل منهما يحتاج إلى قرينة، والقرينة في المقام مفقودة. هذا على القول بعدم إمكان إسناد النقض المن إلى اليقين، مع أنه يمكن إسناد النقض إلى اليقين بلا إشكال، لأن المراد من النقض رفع اليد، صحيح، سلمنا رفع اليد عما له ثبات، واليقين بلحاظ كونه صفة نفسانية هو شنو؟ له استحكام، له ثبات، ولا يزول إلا بيقين آخر. إذا أراد المكلف أن يرفع هذا الأمر المستحكم عند الثابت بالشك، جاءته الرواية ماذا قالت له؟ لا تنقض هذا المستحكم عندك بماذا؟ بالشك. واضح إن شاء الله. وعليه فإن استدلال الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يتوقف على إرادة المتيقن من اليقين بالمجاز، إما مجاز الكلمة ومجاز الحذف، وهذا خلاف الظاهر لعدم القرينة عليه، ولا قرينة تدل عليه، بل إسناد النقض إلى اليقين مما لا إشكال فيه، لأن اليقين ملحوظ فيه الاستحكام، وجاءت الرواية تقول لا ترفع اليد عن هذا الاستحكام. واضح إن شاء الله. وعليه فإذا ثبت عندنا النتيجة النهائية، صاحب الكفاية يقول فإذا ثبت عندنا نهي عن اليقين، عن نقض اليقين، مع غض النظر عن ماذا؟ عن المتيقن، سواء كان المتيقن مما له ثبات واستمرار مثل الطهارة والزوجية الدائمة، أو مما كان لا استمرار له مثل من؟ مثل الزوجية المنقطعة، مع غض النظر عن المتيقن، لأن النقض ثابت علما لليقين مع غض النظر عن المتيقن، لأن اليقين له حالة الثبات والاستمكان والاستقرار كصفة نفسانية للإنسان. وعلى هذا فتكون الروايات ناظرة إلى اليقين لا إلى المتيقن. وعليه فالاستصحاب حجة مطلقا، سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتضي. إن شاء الله واضح أخوان. المناقشة الثانية، وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلال الشيخ على التفصيل أو بطلاله وحاصلها، إن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال بالبيان المتقدم يتوقف على التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، كما نبه عليه نفسه، هو الشيخ الأعظم قدس الله نفسه قال لابد من حمل اليقين على المتيقن، وبعد وقال على كل حال أي واحد يريد يستدل بهذه الروايات لابد من حمل اليقين على المتيقن، لأنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين كما هو ظاهر التعبير فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم، فيصح إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء. لأن أنت جايش تقول رفع الهيئة الاتصالية، هذا موجود في من؟ في اليقين، هو أمر مستحكم ثابت مع غض النظر عن المتيقن، المتيقن له استعداد أو ليس له استعداد. ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض، بين قوسين من هو المنقوض؟ اليقين. ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق المنقوض، متعلق اليقين، ثابتا ومبرما في نفسه وغير قابل المن للانقطاع إلا بعروض العارض، حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع ولا تشمل الشك في المقتضي. واضح عبارة صاحب الكفاية؟ هذا رأيه، والذي بسببه ذهب إلى حجية الاستصحاب مطلقا. أعيدها؟ واضح شيخنا؟ فإن اليقين، هاي عبارته هو يقول حمل اليقين على المتيقن، هذا ثبت استدلاله هو. وإلا اليقين صالح لتعلق النقض به، لأن اليقين في نفسه بنفسه مبرم محكم، وما كان مبرم يأتي الحبل يتصب بالإبرام أو لا، فيرد لا تنقض الحبل، لأن الحبل مما يتصف بماذا؟ بالإبرام، البناء، فيأتي لا تنقض البناء، وهكذا الأمثلة التي تقدمت. اليقين يتصف بأنه مبرم، نعم هو صفة نفسانية تكون مستحكمة وثابتة في نفس الإنسان، فيرد لا تنقض اليقين، هذا الأمر المبرم عندك وهو الصفة لا تنقضها، لا ترفع اليد عنها. فعلى هذا النقض يتعلق باليقين بلا إشكال. وإذا تعلق باليقين، هل متعلق اليقين وهو الأمر المستصحب المتيقن له دخالة في اليقين حتى يتعلق به النقض؟ الجواب لا، لأن النقض بنفسه مستحكم مبرم، هذا كاف في تعلق النقض به مع غض النظر عن من؟ عن المتيقن. أو قل بعبارة أخرى، أن المتيقن هل يشترط فيه أن يكون ثابتا ومستمرا حتى يصح تعلق اليقين النقض باليقين؟ الجواب لا، لأن اليقين بنفسه مبرم يتعلق به النقض مع غض النظر عن متعلق اليقين وهو المتيقن. هاي عبارته. فيصح إسناد النقض إلى اليقين ولو لم يكن لمتعلق اليقين في ذاته استعداد وبقاء. كيف؟ ضرورة بداهة أنه لا يحتاج إلى فرض الإبرام في المنقوض. إذا تفرض الإبرام في المنقوض اللي هو من هو المنقوض راح يصير عندنا؟ اليقين. إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه، وإذا فرضنا هذا حتى تختص الحرمة المستفادة من الروايات حرمة الناقض بمن؟ بالشك في الرافع لا بالشك في المقتضي. إذا جعلناها مختصة بالشك في الرافع، فمعنى ذلك ماذا نقول؟ أن إبرام المتيقن له دخالة في اليقين حتى يتعلق به الناقض، وهذا واضح الفساد. ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين هذا الكلام. إذن اليقين يصح أن يتعلق به النقض بما هو يقين من دون أي تكلفة، أما إرادة المتيقن من اليقين حتى يصح استدلال الشيخ الأعظم الأنصاري، لأنه استدلال متوقف على هذه كما صرح بها بنفسه أن اليقين لابد أن يكون المراد منه المتيقن، ولكن لا يصح إرادة المتيقن من اليقين على وجه يكون الإسناد اللفظ إلى نفس المتيقن، واليقين إنما جعل طريقا لذلك المتيقن، لأنه إنما يصح ذلك إذا كان اليقين على نحو المجاز، إما مجاز في الكلمة يعني لفظة أريد منها معنى غير معناها، أو على نحو حذف المضاف على مجاز الحذف، مثل واسأل القرية، إما أن يراد من القرية أهلها، وإما أن يراد أهل القرية فحذف الأهل وأقيم المضاف إليه مقاما. وكلا الوجهين بعيدان كل البعد. ليش؟ أما المجاز في الكلمة فماذا يحتاج المجاز في الكلمة أخوان؟ يحتاج إلى علاقة مصححة، صحيح؟ استعمال الكلمة في المعنى الآخر مو يحتاج إلى علاقة مصححة؟ ما هي العلاقة ما بين المدرسة وما بين طلابها حتى تقول فلتجتمع المدرسة؟ والمراد شنو هو؟ شيريد هو المدرسة، هاي البناء، شلون تجتمع المدرسة؟ هو شيريد طلاب المدرسة. أكو علاقة بين المدرسة وبين الطلاب؟ نعم، الحال والمحل، الطلاب حال والمدرسة، فأطلق المحل وأراد الحال. القرية وأهلها نفس الكلام، المحل والحال، فهاي المحلية الحالية، هاي العلاقات هي السببية الكلية الجزئية، هذه العلاقات هي المصححة للمجاز المرسل. ما هي العلاقة ما بين اليقين والمتيقن؟ ماكو علاقة، لا علاقة سببية ولا علاقة حالية ولا علاقة كلية وجزئية، شيء ومتعلقه، شيء ومتعلقه، مثل العلم والمعلوم. واضح إن شاء الله؟ فلا توجد علاقة مصححة لهذا المجاز. إذا مجاز في الكلمة لا يصح، مجاز في الإثناء، مجاز في الحذف، يقول كون أكو دليل على أن هناك حذف، والقرينة موجودة والقرينة مفقودة. إذ لا علاقة بين اليقين والمتيقن حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة، كما في القرية وأريد أهلها، أكو الحالية، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط. ليش؟ لأن الكلمة إما أن تستعمل في معناها أو لا، لم تستعمل في معناها وإنما في معنى آخر، إما مع مناسبة أو لا، مع مناسبة هو المجاز أو لا هو الغلط، فاستعملت لفظة اليقين في المتيقن ولا مناسبة بينهما فهذا من الأغلاط. وأما تقدير المضاف بأن تقدر متعلق اليقين يعني المتيقن أو نحو ذلك، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة في المقام. ومن أجل هذا استظهر المحقق الأخوان عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والرافع، لأن النقض إذا كان مسندا إلى نفس اليقين ولا مانع من ذلك. ليش؟ لأن اليقين أمر مبرم، فجاء لا تنقض المبرم، كما أن الحبل مبرم لا تنقض الحبل، فاليقين أمر مبرم، جاء لا تنقض هذا الأمر المبرم، لا ترفع اليد عنه، مع غض النظر عن المتيقن اللي هو المتيقن منه راح يصير إخواننا اللي هو المستصحب نفسه، هذا المتيقن له اقتضاء أو لا اقتضاء له مع غض النظر، وعليه فالاستصحاب حجة مطلقا، سواء شك في الرافع قدر متيقن أو شك في المقتضي. إذا كان مسندا إلى نفس اليقين فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء حتى يكون التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه هو الصحيح، لا، لا يحتاج إلى هذا الفرض. أقول إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه، كيف وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم، يخرجنا عن طور هذه الرسالة، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة، متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان. وعليه بعد أن ذهب إلى هذه المناقشة، مناقشة صاحب الكفاءة قدس الله نفسه، وهي أهم مناقشة، فنقول ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار، وهي أولا ثانيا ومقدمات اللي راح يذكرها، وصولا إلى ماذا؟ إلى النتيجة التي ينتهي بها بحث أقوال الاستصحاب ومدى دلالة الأخبار على أي قولين. ثم بعد ذلك إن شاء الله تأتينا تنبيهات الاستصحاب التي هي آخر ما يبحث في الاستصحاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.